بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 255 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين، وفي تتمة كتاب الأدب في باب ما جاء في قول الرجل ويلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مبارك روان البخاري بواسطة، وليلة الجمعة فيه خصال الخير كما قال ابن حجر رحمه الله. نعم.
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
الأوزاعي
عبد الرحمن بن
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. نعم.
قال حدثني ابن شهاب
محمد بن شهاب الزهري
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان.
هذا يدل على أن الذنوب من أسباب الهلاك، وبعض الناس كأنه لا يصدق ذلك. إذا وقع غلاء أو وقع وباء أو وقع شر بالناس يرجعوا إلى الحكام ولا يرجعوا إلى نفسه وإلى ذنوبه أبدا، وهذا غلط. إنما أول شيء هو الذنوب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا وقع غلاء على الناس قال الحكام، إذا وقع أمراض وباء قال الحكام، إذا وجد سوء في التعليم قال الحكام. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: ويحك. قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ما أجدها. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. فأتي بعرق فقال: خذه فتصدق به. فقال: يا رسول الله، أعلى غير أهلي؟ فوالذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: خذه. تابعه يونس عن الزهري.
قال سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله وغفر له في هذا أن المعاصي هلكة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكفارة، وأنها تلزم من جامع في رمضان. وإذا عجز عن الكفارة سقطت عنه. هذا اختيار سماحة شيخنا، وبعض العلماء يقول إنها تبقى في ذمته متى تيسر له كفر هذه الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: تابعه يونس عن الزهري. وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري: ويلك. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أخبرني عن الهجرة. فقال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فهل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
وهذا يدل على أن الهجرة واجبة في من خاف على نفسه. قال سماحة الشيخ رحمه الله: وهذا فيه جواز عدم الهجرة إذا لم يكن عليه خطر، إنما الهجرة عند الخطر. انتهى كلام. طبعا قد يتمسك بعض الناس ممن لحقه الهوى في هذا الباب بهذا الكلام، فيقول: أنا لا يلحقني خطر. كيف لا يلحقك خطر وأنت بين المعاصي ليل نهار، وبين الكفر ليل نهار في بلاد الكفار والعياذ بالله؟ لا، والناس يأكلون الخنزير ويشربون القمور ويزنون في الشوارع والطرقات والعياذ بالله، كيف أن لا يكون عليك خطر؟ لا، خطر لاحق. لماذا الكلام يحمل على عالم أو طالب العلم إذا كان عليكم السلام إذا كان يعني يذهب للدعوة إلى الله ولا يخشى على نفسه الفتنة ومعه أهله مثلا، فلا بأس حينئذ. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلكم أو ويحكم. قال شعبة: شك هو. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النضر عن شعبة: ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه: ويلكم أو ويحكم.
لا ترجعوا بعدي كفارا. الكفر هنا كفر أصغر أم كفر أكبر؟
أصغر.
كفر أصغر. ما الدليل؟ قول الله عز وجل في سورة البقرة: فمن عفي له من أخيه شيء فسمى الله القاتل أخا للمقتول. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالاقتتال اقتتال من الافتعال، يعني يقاتل أحدهم الآخر، فهذا ليس بكفر وإنما هو من الكبائر. وما قوله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذا في من استحل القتل إن حمل على الخلود الأبدي. وهذا الخلود الصحيح من قول العلماء أنه خلود أمدي لمدة معينة، والخلود عند أهل السنة على نوعين: خلود أبدي وخلود أمدي. خلود أبدي لمن خرج من الملة بجميع أصنافه من المشركين والمنافقين والكفار والفساق فسقا أكبر كفسق إبليس، فهؤلاء مخلدون خلودا أبديا. وأما الآخرون وهم من جاءهم هذا اللفظ كفر أو كفارا أو أشرك فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، فهذا كله في الأصغر. هذه قاعدة عند أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه.
همام هو
همام بن يحيى.
ابن يحيى الصنعاني.
ابن يحيى ابن دينار العوذي المحملي.
نعم.
أبو البصري.
نعم. عن قتادة بن العام السدوسي عن أنس بن مالك. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فمر غلام للمغيرة وكان.
وهذا دل على فضل محبة الله ورسوله وأنها من أسباب دخول الجنة. وأصل هذه المحبة ركن في الإيمان، وتقديم محبة الله ورسوله على هوى النفس ورغباتها هذا كمال في الإيمان وواجب. وفي حديث عمر بن الخطاب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل أحد إلا نفسك. قال: ونفسك يا عمر. قال: ونفسي يا رسول الله. في الحال قال: الآن يا عمر، يعني كمل إيمانك. أدل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج الذين يقولون هو شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا، فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، فقال: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. واختصره شعبة عن قتادة: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا فيه فضل حب الله ورسوله، من أحب الله ورسوله عمل وفاز بالسعادة. نعم. يعني المحبة لابد أن تترجم إلى عمل. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية المحنة، كما قال أحد السلف، من هو الحسن الحسن البصري قال: ادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. الدعاوى كثيرة، ولكن الدعاوى إذا لم يقم أهلها عليها بينات فهي باطلة. نعم.
قال رحمه الله باب
فمثلا من ادعى أنه سلفي ولا يعرف كتب السلف ولا شيوخ السلف كيف يكون سلفيا؟ الذي يقول أنا سلفي أنا سلفي أنا المدرسة السلفية أنا المدرسة السلفية، طيب أين كتب السلف؟ تعرف الشريعة، تعرف الإبانة، تعرف شيء من كتب السلف؟ درست على العلماء الذين منهجوا منهج السلف؟ ما درست ولا يعرف كتب السلف، كيف تكون سلفي إذا كنت لا تعرف كتاب السلفي ولا الشيخ السلفي ولا منهج الدراسة السلفي؟ كيف تدرس؟
قال رحمه الله باب علامة حب الله عز وجل لقوله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي.
محمد بن جعفر هو مندر عن البخاري بواسطة، عن شعب بن حجاج بن العتكي، عن سليمان من هو تيمم من هو
النمران
الأعمش، نعم، عن أبي وائل عبد الله بن شقيق
شقيق
بن سلمة، عن عبد الله هو بن سعود، نعم،
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب.
نعم، المرء مع من أحب. وفي قوله تعالى الذي بواب عليه البخاري باب علامة الحب في الله لقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه الآية الكريمة والأحاديث الدلالة على أن المرء مع من أحب، من أحب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فهو معه، من أحب الكفار فهو معه. وهذه الآية يقال لها آيات المحنة، امتحن الله بها العباد، فعلامة المحبة لله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما أمر به والابتعاد عما نهى عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرم وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه حديث عظيم، صلى الله أن يرزقنا حبه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام والصدق في ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال
فضل بن دكين ليس الأصبهاني. نعم.
قال حدثنا سفيان
ابن عيينة الثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد. نعم.
عن الأعمش
سليمان بن مهران
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة
عن أبي موسى رضي الله عنه قال
أبو موسى الأشعري. نعم.
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد.
ولم يلحق بهم أي في الأعمال، قال سماحة الشيخ أي في الأعمال. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها.
يدل على أنه من سأل عن شيء لا فائدة منه فإنه يوجه إلى ما هو ما يفيده. بعض الناس يسأل أشياء ليس لها فائدة، كان يقول ما لون كلب أصحاب الكهف، وإذا عرفت ما لونه ماذا تستفيد؟ يعني الجهل به والعلم به سواء، ما أكثر عدد في القرآن، وإذا عرفت أكثر القرآن ماذا تستفيد؟ ما أقل عدد أقول لك معشار، طيب وماذا تستفيد؟ وأكثر المسابقات مع الأسف لا سيما في مساجد الحزبيين على هذه الطريقة، هذه لا فائدة منها. العلم بها والجهل بها سواء، هي ليست حتى من ملح العلم، لا هي من الملح ولا هي من المتون، فلا فائدة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت.
نعم. ولا شك أن هذه المحبة تقتضي العمل. نعم.
قال رحمه الله باب قول الرجل للرجل اخسأ.
بركة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل للرجل اخسأ. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء قال
سلم بن زرير من هو؟
سلم بن زرير العطاردي أبو يونس البصري وقيل ابن رزين والصحيح الأول. قال الحافظ في التقريب وثقه أبو حاتم وقال النسائي ليس بالقوي.
قال سمعت أبا رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله
عنه أيضا.
التميمي البصري العطاردي.
قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ. قال اخسأ.
قال سماحة الشيخ باز رحمه الله فيه دلالة على أن من خالف الحق يقال له اخسأ. وابن صياد كانوا يتهمونه بأنه الدجال، والدجال أمره معروف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه قبل أن يعلم أنه في آخر الزمان ومن أول علامات الساعة الكبرى بعد المهدي.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلمى فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسله. ثم قال ابن صياد ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا. قال هو الدخ. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله.
عن الدجال.
قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة التي فيها ابن صياد،
يؤمان يعني يقصدان،
حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي وهو اسمه هذا محمد، فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور.
هذا يدل على أن إثبات صفة العينين من صفات الذات، أن الله عز وجل له عينان، لأن العور يكون في إحدى العينين، والنبي عليه السلام قال وأن الله ليس بأعور. وأما قوله تعالى تجري بأعيننا على الجمع ولتصنع على عيني، فلتصنع على عيني، عين ليس مراد أن الله له عين واحدة، إن العين الواحدة في المخلوق ولله المثل الأعلى نقص ولا كمال؟
نقص،
والله منزه هذا، وإنما هذا اسم جنس. تجري بأعيننا على مرأة منا.
قال أبو عبد الله خسأت الكلب بعدته خاسئين مبعدين.
وافتجر بعيوننا يا شيخنا مش أقل جنة
وأيضا يقول هذا.
باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ إن جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا
بعد إلقاء السلام يعني إذا ألقى القادم السلام ورد عليه السلام فيقول مرحبا مرحبا. وبعض الناس يقول السلام عليك يقول مرحبا، لا يقول يرد السلام ثم يرحب إن شاء الله. نعم.
أخي شيخنا يسأل ما هو الدخ؟ رجعت كلام ابن حجر شيخنا في موطن آخر ليس في هذا الموطن، فقال الدخ من كان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له سورة الدخان وكأنه أطلق السورة وأراد بعضها، فإن عند أحمد عن عبد الرزاق في حديث الباب وخبأت له يوم تأتي السماء بدخان مبين. وأما جواب ابن صياد بالدخ فقيل إنه اندهش فلم يقع من لفظ الدخان إلا على بعضه
عن الدخان.
نعم
نعم.
قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال أربع وأربع: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمسة.
وصوموا
عندي وصوموا
نعم وصوموا وصوموا نعم
وصوموا رمضان وأعطوا خمسة ما غنمتم، ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزفة.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: وكان هذا قبل فرض الحج. نعم.
باب ما يدعى الناس بآبائهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
لم يذكر الحج هنا لأنه لم يفرض بعد، ولكنه من أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة بلا شك. قد قال لماذا لم يذكر هنا مع أنهم جاءوا يطلبوا يعني شيئا مختصرا ينفعهم الله به، فلم يذكر النبي عليه السلام الحج لأنه لم يفرض بعد. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
هذا يدل على خطورة الغدر والخيانة والعياذ بالله استنصر الله العافية. وبعض للأسف حتى هذا صار في طول ممن يدعي العلم يحضر مجالس العلم ليغدر ويخون العالم، فإذا وقع على سقطه طير في الآفاق، وهذا من سوء الطوية، بل ربما يكون من النفاق والعياذ بالله، أنه أراد الطعن في أهل العلم وفي أهل الخير وفي ورثة الأنبياء، وهذا كثير عند الحدادية قاتلهم الله وأخزاهم. أولئكهم خوارج العصر الذين يخرجون على العلماء ويطعنون في أهل العلم وطلاب العلم، ولذلك هؤلاء يجب عدم النظر في صفحاتهم، يحرم، إن هذا من مجالسة أهل البدع. والأسف أن الله يقول أدخل أنظر بس ماذا يوجد، يعني ماذا تقترب من النار، تحرقك النار، قد تدخل ولا تخرج، كما حدث لأبي حامد الغزالي لما دخل في بطون الفلسفة قيل إنه تاب وألف كتابه تهافت الفلاسفة. لكن قد يدخل الإنسان في هذه البدع ولا يستطيع الخروج منه، فلماذا يهلك نفسه؟ يبتعد. السلامة لا يعدلها شيء. نعم.
قال
السلف قالك لا تجلس المبتلى، لا تجلس المبتلى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله.
قال النبي مالك بن عبد الله مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة أبو عبد الله رحمه الله. نعم.
عن عبد الله بن دينار.
نعم.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان،
يكون له علامة والعياذ بالله، يرفع له ينصب له لواء، يقول هذا الخائن فلان ابن فلان، الغادر فلان ابن فلان، صلى الله العافية. ولذلك قال الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام ناهيا له ومحذرا من الخيانة والغدر حتى مع الكفار. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا أحسست من الكفار خيانة فإياك أن تخون، وبينك وبينهم عهد وميثاق، ولكن انبذ إليهم عهدهم، فانبذ إليهم، لأن الله لا يحب الخائنين. يدل على خطورة الخيانة والغدر حتى مع الكفار. كيف بالمسلم الذي يطعن في ظهر أخيه ويحرص على خروجه من أهل السنة والعياذ بالله، يحرص حرصا شديدا على الطعن في أخيه والذم في أخيه، هذا شر عظيم. ومثل هذا قلبه لا يرتاح، لا يرتاح ولا يعيش في هناة أبدا، لأنه لابد أن يجد من هو أفضل منه سواء في الدين أو في الدنيا. وطالما أن حاله كذلك لابد أن يتكلم في هذا وفي هذا وفي هذا بغير حق. فاحذروا هذا. نعم.
باب لا يقل خبثت نفسي. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.
نعم. قال سمعت الشيخ الباز رحمه الله فيه الحرص على الألفاظ السليمة واجتناب الألفاظ القبيحة. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. تابعه عقيل. باب لا تسب الدهر.
بركة، لعل نتفي بهذا القدر. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.